بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الهادي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوينها. اعتراض كواد كوبترات بنجاح فوق إصفهان، ومصادر إيرانية تؤكد أن المنشآت النووية آمنة بالكامل. أمير عبد اللهيان يجدد التأكيد على رد إيران الفوري والقوي على أي حماقة إسرائيلية. والولايات المتحدة تفشل قرارا لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أعلن التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الكوادكوبترات مجهولة المصدر في أجواء محافظة إصفهان وسط البلاد، حيث كانت الأصوات نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي. وأكدت مصادر مسؤولة أن المنشآت النووية في إصفهان كآمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث، مشيرة إلى أن تقارير الإعلام الأجنبي حول حادثة في هذه المنشآت غير صحيح. كما أعلنت أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها في عدة مناطق، منها تبريز شمال غرب البلاد. هذا وشددت المصادر على أنه لا عدوان خارجي على إيران، وما يتم تداوله أكاذيب وحرب تضليلية مرتبكة، مضيفة أن الإعلام الأمريكي المتواطئ والمشبوه يدير حربا تضليلية بالوكالة عن الاحتلال الصهيوني. هذا وأفاد مراسل قناة العالم محمد باقر علي من طهران بأن مصدر مطلع نفى القيام بأي عملية عسكرية ضد إيران من خارج الحدود، مشيرا إلى إسقاط أسلحة الدفاع الجوي في إصفهان 3 كوادكوبترات مجهولة المصدر.
الآن نفي أي وجود تهاجم أو عملية عسكرية ضد إيران من خارج الحدود، هذا ما أعلنته وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مطلع. ما هو يعني واضح وجلي تعامل الدفاعات الجوية، أسلحة الدفاع الجوي في محافظة أصفهان وإسقاط 3 مسيرات. تؤكد طهران بأنها 3 مسيرات خفيفة الوزن وصغيرة الحجم تعاملت معها في أصفهان، وأيضا تعامل سماع يعني أصوات لتعامل المضادات الجوية مع يعني مع مسيرات صغيرة الحجم في مدينة تبريز. حتى هذه اللحظة تنفي طهران يعني أي اعتداء عسكري ضدها من خارج الحدود. حتى هذه اللحظة لا يعني لا حديث حول يعني انفجارات في مدينة في يعني في أرجاء الخارطة الإيرانية. حتى هذه اللحظة يعني ما وردنا هو هذا، لكن يعني تحسبا عن يعني حدوث أحداث شهدنا إغلاق الرحلات من وإلى العاصمة الإيرانية طهران، وأيضا في مدينة أصفهان إجراء احترازي الحفاظ على أرواح المواطنين هنالك، يعني إلغاء الملاحة الجوية في العاصمة الإيرانية طهران، في مدينة أصفهان، وكذلك في مدينة شيراز. مجلس الأمن القومي ينفي يعني اجتماع طارئ له كما ورد في وسائل الإعلام. أيضا يعني الأوضاع في العاصمة الإيرانية طهران والحياة الجارية في العاصمة الإيرانية طهران على طبيعتها، لم نشهد هنالك طوابير في منصات التزود في الوقود، لم نشهد يعني حالة خوف وهلع في العاصمة طهران وكذلك في باقي المدن.
نواصل نشرتنا الإخبارية. أعلنت الشركة العامة للمطارات في إيران عن عودة حركة جميع رحلات الطيران إلى طبيعتها في مطارات طهران وباقي محافظات البلاد. وأكدت الشركة العامة للمطارات إلغاء جميع القيود التي تم فرضها وعودة حركة الطائرات الداخلية والخارجية إلى طبيعتها. هذا وكانت الشركة قد أعلنت قبل نحو ساعتين عن تعليق بعض الرحلات الجوية بصورة مؤقتة في عدد من المطارات، وذلك نتيجة لتفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أن طهران أنهت الرد على أهداف عسكرية إسرائيلية، متواعدا الكيان الصهيوني بأنه إذا ارتكب أي حماقة في مهاجمة إيران فالجمهورية الإسلامية ستجعله يندم على فعلته. وخلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، قال السيد عبد اللهيان أن طهران ستبقى ملتزمة بالسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن حرس الثورة الإسلامية يؤدي دورا لا يمكن إخفاله في محاربة الإرهاب، وشدد على أنه يتعين على مجلس الأمن فرض وقف إطلاق النار في غزة والضفة وإدخال المعونات وسحب السلاح الصهيوني من غزة وفرض حظر للسلاح على الكيان الصهيوني. قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان لقناة سي إن إن الأمريكية أن طهران أكدت للبيت الأبيض في رسالة لها أن ارتكاب الكيان الصهيوني خطأ فادحا سيقابل برد فوري وحاسم. وأكد أمير عبد اللهيان أن رد إيران سيكون فوريا وعلى أعلى مستوى إذا اتخذت إسرائيل إجراءات ضد مصالح الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أن الرد الإيراني على كيان الاحتلال كان محدودا وبالحد الأدنى، وكان بإمكان طهران الرد وبشكل أقسى. وأشار الوزير عبد اللهيان إلى أن إيران لا تسعى لأزمات في المنطقة وتأمل ألا يكرر النظام الصهيوني الخطأ الفادح. أفشلت الولايات المتحدة قرارا يدعو إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة مستغلة امتلاكها حق النقض الفيتو، وذلك أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي. مشروع القرار الذي قدمته الجزائر حظي بتأييد 12 عضوا من أصل 15 وامتناع كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة. في السياق أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع على العودة وبقوة وأكثر زخما بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لفلسطين. أما في لبنان فقد أعلنت المقاومة الإسلامية هناك استهداف مبان يستخدمها جنود الاحتلال وتحقيق إصابة مباشرة في مستوطنتي المنارة ويريؤون. وأضافت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط مستوطنة حانيتا، فيما قصفوا موقع زبدين بمزارع شبع اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مؤكدة. وأشارت إلى استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة. وفي خبرنا الأخير قال قائد حركة أنصار الله اليمانية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن رد إيران على الاعتداء الذي استهدف قنصليتها بدمشق كان مهما وقويا، وثبت معادلة الرد على الاحتلال الذي أراد فرض معادلة الاستباحة. أضاف السيد الحوثي أن الولايات المتحدة ودول أوروبية ومعها بلدان عربية للأسف قادت عمليات التصدي للرد الإيراني الذي اتسم بالقوة وتميز بكم ضخم من الصواريخ والمسيرات والقدرات العسكرية المهمة. ختام النشرة، إلى العناوين. اعتراض كواد كوبترات بنجاح فوق أصفهان، ومصادر إيرانية تؤكد أن المنشآت النووية آمنة بالكامل. أمير عبد اللهيان يجدد التأكيد على رد إيران الفوري والقوي على أي حماقة إسرائيلية. والولايات المتحدة تفشل قرارا لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس المهدي تجسيدا للعقيدة الإسلامية ذات طبع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب. إن للإنسانية يوما موعودا على الأرض. السادة المستمعين، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم.
أهلا وسهلا بكم سيدة الفاضل.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. في البداية الحوار، ما معنى العولمة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الأعزاء المستمعين جميعا في أرجاء المعمورة، تعرفون نحن بدأنا في مسألة العدل المنتظر، ووصل بنا المقام ضمن الحلقات السابقة إلى عالمية وعولمة الإمام المهدي. وحتى نقف على حقيقة عالمية وعولمة الإمام المهدي، لابد من تعريف العولمة لغة واصطلاحا، حتى يسهل على المستمع ما سوف نطرحه من أبحاث في قضية العولمة والعالمية في دولة الإمام المنتظر. طبعا يبحثون العلماء بأنه لغتان واصطلاحان، على اعتبار أنه العولمة هي جاء هذا اللفظ عند البعض، جاءه على أصل ما يترجم بالكونية بعض الأحيان، ويترجم عند البعض الآخر بالكوكبية أو الكوكبة. طبعا هنالك من يترجم هذا اللفظ أحيانا على اعتبار أنه بما أنه شامل للعالم فأطلقوا عليه اسم الشوملة، لكن على نهاية المطاف والمطالب التي وصلوا إليها، أنه الذي وصلوا إلى ما هو عليه بأنه طغى على الساحة هو لفظ العولمة، واتفق الجميع على أنه يطلقون عليه لفظ العولمة. طبعا يستخدم هذا اللفظ كل رجالات السياسة، كل رجالات الاقتصاد، كل رجالات الإعلام، كل رجالات الإعلام والاجتماع، وهكذا شتى الاتجاهات تأخذ على هذا الأساس. لكن بالنتيجة أنه المراد من العولمة هو تعميم الشيء. يعني إذا بحثنا بشكل دقيق لقضية العولمة على اعتبار أنه يراد منها تعميم الشيء وإعطاء صفة العالمية، بحيث أنه هذه العالمية وهذا الأمر يتوسع في دائرة الصفة لتشمل كل العالم بأسره. هذا كله طبعا لغة، أما إذا جئنا إلى الاصطلاح فيأتي هو من مصدر الكلمة التي هي جاءت من العالم ومن علم وعولم وعالم، فإنها كلها صيغة لفعلل. على الأرجح أنه على اعتبار هي أصلا كلمة طبعا إنجليزية لكن عربت. إذن هذه اللفظة الإنجليزية التي جاءت بعد ذلك عربت، وتعرفون أنه أغلب المصطلحات إذا كانت أجنبية بالنتيجة أنها تعرب حتى تستعمل في اللغات العربية. على الأمر الذي ننتهي إليه أنه جاءت بالشمولية للعالم فسميت بالعولمة لغة واصطلاح.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعين الكرام نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. نعود مجددا إليكم مستمعين الأفاضل وضيفنا في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي. كنتم تتحدثون قبل الفاصل حول العولمة، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بعد بيانها لغة واصطلاحا تحتاج العولمة إلى تعريف، لأنه حتى يتضح الأمر فعرفوها بتعاريف عديدة لدرجة أن القارئ لا يمكن أن يجد تعريفا يحتوي على كل التعريفات لمفهوم هذه الكلمة. هذا من جهة الغموض، وذلك لأنه المفهوم وهو العولمة من جهة اختلاف الباحثين واختلاف العلماء على ما يأتون في أبحاثهم ومطالبهم هو الذي أدى إلى ذلك. فبسبب الفهم لذلك فالسياسي يعرفها من جهة سياسية، والاجتماعي من جهة اجتماعية، والاقتصادي من جهة اقتصادية، وكلهم طبعا صحيح، لكن بالنتيجة كل يدلو بدلوه إلى هذا التعريف. إذن فما هو المطلب الأساسي في قضية التعريف في قضية الثورة والعالم الذي وصل إلى تلك التكنولوجيا المتطورة؟ ونأتي الآن، من هم من عرفها بأنها ظاهرة وثورة اقتصادية؟ البعض الآخر عرفها بشكل آخر، أخذ الجانب الاستعماري والتسلط للهيمنة، قال العولمة هي على اعتبار هيمنة والتسلط الذي جاء من الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي باشرت بهذا التعريف على اعتبار هي اليد التي أرادت أن تسلط وتتسلط على العالم، فجاءت بهذا التعريف. ومن هنا وهناك ظهرت عدة تعاريف الذي يمكن اعتماده. بالنتيجة أنه أما نعرفه ظاهرة بشرية عابرة مرحلية، ربما تسألون أنه ما يعني ماذا ظاهرة مرحلية؟ أنه هذه المراحل والقوانين التي توضع على العالم تصل إلى مرحلة فعدم استجابتها لمطالب المجتمع يتغير، لأنه القوانين التي توضع بعد فترة تتغير فيما بينها، لأنه بأنه الإنسان يتحضر، الإنسان يتقدم، المجتمعات كذلك. فإذا كل ما يضعونه من تعارف بالنتيجة يحتاجون إلى تعريف أشمل وأكبر، فلذلك قالوا بأنه ماذا هي مرحلة عابرة و تتغير على مدى التاريخ. التعريف الثاني قال لا، هو تسلط الرأسمالية الغربية بعد سقوط وانحدار مجموعة الاتحاد السوفيتي، تسلطت الرأسمالية وخرجت بهذا الشكل الذي المرعب الذي هو الآن، فهم الذي وضعوا هذا التعريف. التعريف الآخر قالوا لا، أنه تحولات سياسية وعالمية، بما أنه التحول العالمي بين فترة وأخرى تظهر قوى تسقط قوى تتبدل تتغير كذلك، فلذلك أنه عرفوها بأنه هي تلك التحولات السياسية العالمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه إيجابي في قضية العولمة.
أحسنتم.
فنأخذ الجانب السلبي ونأخذ الجانب الإيجابي.
نعم نعم، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، نعود إليكم مجددا لكن بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ، حضرتكم تحدثتم عن العولمة، الآن قلتم المعرفة نتيجة من جهة سلبية ومن جهة إيجابية، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. فلا بد من التوجه إلى معرفة سلبيات هذا النظام وإيجابيات هذا النظام، على اعتبار أنه التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي يتم بها من خلال العالم الذي يتحول ما بين تلك المراحل والحالات التي يعيشها المجتمع، سواء على الحرمان البشري في كل الأصعدة أو على الجوانب العلمية والاقتصادية، من جهة أخرى تطورات وانحطاطات سياسية وإعلامية وغيرها، ومعاناة دينية، معاناة أخلاقية وغير ذلك من الأمور، هذا يؤخذ من جهة الجوانب السلبية. وتأسيس الوحدة المتكاملة بين أبناء البشر على اعتبار أنه هو ماذا؟ يكون ذات مبدأ وسلوك موحد. أرادوا أن يجعلوا مبدأ وسلوكا وموحدا ومكافحة كل التيارات المنحرفة المخلة بالتقدم البشري، هذا الذي أرادوا أن يصلوا إليه. لكن بالحقيقة الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أنه هذه الجهة السلبية هي جاءت من أجل توحيد العالم، صح، اقتصاديا صح، جعله تحت أسواق واحدة صحيح مشتركة بقيادة الرأسمالية. لما؟ لأنه هذه تتمثل بقوى استعمارية اقتصادية تريد أن تجعل العالم كله سوقا لمنتجاتهم، وكلهم يكونون تبع لهذه القوى الموجودة، طبعا على رأسها المتسلط. وضعت نظام الأمم المتحدة، وضعت نظام صندوق النقد الدولي، وضعت نظام ما متعارف بمجلس الأمن، كله تحت رأية هذه الرأسمالية ليكون هي المتسلطة على هذا العالم. فإذا هم على أساس ماذا؟ على أساس السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الاجتماعية، جعل العالم كله يتبعهم على هذا الأساس. لكن الأهم من ذلك كله، كل المجتمعات التي تنحدر تلك القوة عليها أن تتناسى وتنسى دينها، تتناسى وتنسى تاريخها، تتناسى وتنسى ما بدأت به من فنون ومسرح ومن موسيقى ومن سينما ومن كل الاتجاهات الاجتماعية، في سبيل ماذا؟ إضفاء الثقافة الغربية على المجتمعات التي تتبعها بالقوة. إذن هذا هو المطلوب من العولمة، كل من يريد أن يكون بذلك يجب أن يتبع هذا القانون. إذن السلبية واضحة في نظام العولمة، لكن يا ترى أنه هذه العولمة أنه تعطينا فرقا بين العالم والعولمة أو لا تعطينا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. أهلاً ومرحباً بكم السادة الأفاضل. نعود إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين العالمية والعولمة؟
إذن بعد أن بينا السلبيات والإيجابيات لقضية العولمة باعتبار أنه على اعتبار توحيد العالم واقتصادياً سياسياً تطور، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ إضفاء صورة السيطرة الاستعمارية والاقتصادية والسياسية على المجتمعات وخاصة الدول الفقيرة التي يجعلونها تبعا لهم. لكن هنالك مسألة مهمة، أنه عندما أخذوا العولمة من العالمية لابد من معرفة أنه قضية العالمية هي الأصل أم العولمة هي الأصل، أم العولمة هي جاءت بعد العالمية وصارت تبع لهم، أم أنه ماذا يريدون أن يضفون صفة العولمة على العالمية متناسين قضية العالمية. فالفرق والفروق التي تكون بين العولمة والعالمية فيها من نوع، فيها بعض المسائل من الصعوبة، لا نقول غير ذلك صحيح. فكلمة العولمة هي بالحقيقة المأخوذة من العالم صحيح، وهذا أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى تصور بعض العلماء والمفكرين بأن يجعلوها أمرا واحدا، العالمية والعولمة قالوا أنها أمر واحد ولا فرق فيما بينهما. أين العالمية والعولمة؟ ولكن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بأنه لابد من مسح كل الفروقات ما بين اللفظتين، ولكن في الحقيقة هنالك فروق، وفروق واضحة وفروق كثيرة أيضا، لأن المتقابلان والتقابل هو ما بين الخير والشر هنا بشكل واضح من خلال بياننا في التعريفات السابقة. كيف؟ فالعالمية هي بالحقيقة ماذا؟ العالمية انفتاح أولا، ثانيا البعض ينفتح على بعضه، البلدان على بعضها منفتحة وتتداخل الثقافات فيما بينها، ولكن مع الاحتفاظ بأي شيء، طبعا كل بلد كل مجتمع يتصف بخصوصيات خاصة به، سواء كان المجتمع الإفريقي، المجتمع الآسيوي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الغربي، كل له خاصيته. فعلى هذا الأساس إذن للعالمية يجب الاحتفاظ بتلك الخصوصيات وتلك الأفكار، وأضف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المجتمعات أن تترك تاريخها وتتحول إلى تاريخ لقيط، كما أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة متى بدأت؟ بدأت قبل 250 سنة بناء على الاستكشافات التي ذهبت إلى الهنود الحمر الذي راح ضحيتها ما يقارب 120 مليون واحد من الهنود الأحمر، هم الذين تسلطوا على رقاب الناس. فإذا هذا الذي ليس له تاريخ لا يمكن أن يلغي تاريخ الشعوب الأخرى الأسيوية والشعوب الأفريقية. نعم، فإذا تلك الشعوب يجب عليها أن ماذا؟ تحافظ على ثقافتها، تحافظ على تاريخها. فعلى هذا الأساس العالمية والتداخل ما بين العالم هو هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا تدخل العالمية في الحفاظ على أفكار، ثقافات، تاريخ الشعوب، ولا تنكر أي ثقافة من الجانب الآخر. هذا أيضا، وهو هذا الاحتفاظ بالهوية الدينية، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات بشكل جلي. هذا أين نجده؟ تعالوا إلى القرآن، نجد القرآن باعتبار السنن الإلهية الواضحة في إنشاء هذا العالم. نرى كثير من الآيات هي ما تؤكد على أنه العالمية أمر محتوم وأمر لا بد منه. تعال إلى الألفاظ القرآنية والمطالب القرآنية، يقول قال يا أيها الناس، وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال بأنه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والكثير الكثير الكثير من تلك الألفاظ والآيات التي جاءت في قضية الناس على اعتبار الناس هم الذين يشكلون هذا العالم. إذن الذي جعل الأمة متخلفة عن ركب العالمية، خاصة الدول الإسلامية جعلوها بهذه الصورة، نتيجة لإقصاء هذا الدين. أقصوا هذا الدين من أجل ماذا؟ يعرفون جيدا هذا الدين المتطور الذي بتعبير الإمام الصادق ما من حكم، ما من مطلب، ما من فكرة إلا ولها حكم في القرآن. هم أرادوا إبعاد هذا الدين من أجل ماذا؟ من أجل وضع أفكارهم التي هي مرحلية يستبدلونها بالأفكار القرآنية والأطروحات القرآنية الثابتة إلى يوم الدين. إذن هذه العالمية التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي يجب أن تجلب هذا الانتباه إلى هذا الدين الذي جعل هذه الأمة متطورة، وأرادوا بذلك تخلفها عن ركب العالمية والحضارة، وخصوصا في الأماكن المحددة والتي جعلوها هم كما يريدون كذلك. فالله هو الذي ماذا؟ أراد بهذه البقعة، رغم تخلفها، رغم ابتعادها عن العالم، وهي الجزيرة العربية، رغم تأخرها، أراد أن يجعل منها بالسنن الإلهية هي البذرة، هي الشعاع الذي سوف ينطلق إلى العالم. هذا من جهة العالمية. أما العولمة سوف نتكلم إن شاء الله.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم بالمعلومات المفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل الفاصل سماحتكم تحدثتم بأن العولمة عالم بدون دولة وبدون أمة وبدون تاريخ، وهذا ما يخالف القرآن الكريم. نكمل الحوار، تفضلوا.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا لكل خير.
الله.
فإذا العولمة فهي إذا أردنا أن نضع في قبال العالم هي مثل كلمة حقين يراد بها باطل على ما اصطلح عليه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأنها عبارة عن انسلاخ عن الأمة في كل اتجاهاتها من تقاليد، من مبادئ، من قيم، كما أنها ماذا تدعو؟ تدعو إلى إلغاء شخصية الأمة الذاتية وكيانها وذوبانها في العولمة، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد لا من خلال المجتمعات. إذن فهي ماذا تقوم؟ تقوم على تكريس الفردية، وإن حقيقة المجتمع أو اعتبار أفراد هؤلاء الأفراد الذين هم ماذا؟ يأتون ويجتمعون لتأسيس المجتمعات. إذن فالأفراد كل على فرديته، أي بمعنى أنه تقوية النزعة الأنانية في النفوس وطمس الجماعية والتحلل من كل الالتزامات بارتباط بالجانب الاقتصادي، بالجانب السياسي وهكذا. إذن الذي يؤدي إلى فقدان الشعوب والانتماء وفقدان الشعوب وانتمائهم للأوطان وافتقادهم وابتعادهم عن الأمة أو عن الدولة، هذا الذي تريده العولمة. لكن العالم هنا، العالم يريد أن يقول بأن العولمة هو دولة، لكن ماذا؟ ليس لها إلا أن تتبع دولة أخرى. نعم. لكن العالمية لا تقبل بهذا الأمر أصلا وأبدا. فإذا العالمية هي أس القرآن، والعولمة هي أس الشيطان. نعم. فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر، فهو يتكلم عن العالمين، لا يتكلم عن مدينة، عن شخص، عن فرد. يأتي بذكر العالمين دائما. قال تعالى
كافة العالمين.
نعم،
يعني كافة
العالمين. نعم. لا يتكلم. نعم. عن أفراد. وهذا نعم. دليل على ماذا؟ دليل على عالمية نهاية العصر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس مبشرا ونذيرا. كذلك أنه هذه العالمية المهدوية تؤكد وتدعم أطروحة عالمية الحكومة المهدية. كيف؟ لأنه حيث تنطلق المنظومة الحياتية هي من هذه القاعدة العالمية التي بينها القرآن. فإذا لذلك أن الموازنة فيما بين الناس وما بين شيء وآخر، ما بين مجتمع وآخر، كله من أجل أن يتشكل بذلك المجال بأوسع شكل. لما؟ لأنه يريد أن يمنح الآخر ما هو في الدنيا لكي يصل بالنتيجة إلى الهدف الأسمى وهو المطلب الأخروي. فإذا القواعد الأساسية في فكرة العالم والعالمين وللناس كافة تريد أن تبين المطلب الأساس، ألا وهو في نهاية المطاف ببناء دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
جميل جميل، شكرا، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا لكم، طيب الله أنفاسكم مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان،
والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة والحقائق والوقائع الأمريكية وجرائمها التي لا تحصى ضد شعوب ودول العالم.
وفي حلقة اليوم نركز الضوء على حقيقة الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو، وهل هو خلاف جدي أم خلاف صوري؟ يراد منه إبعاد الأنظار عن الدور الأمريكي كشريك وربما أكثر من شريك في حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته وبناه التحتية وكل مقومات الحياة لديه.
عنوان الحلقة: حرب المصالح الشخصية بين بايدن ونتنياهو.
أهلا بكم ثانية أعزائي الكرام. ذكرت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 في الكيان الإسرائيلي موريا وولبرغ أن مسؤولين مطلعين قالوا أن محادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت مشحونة، وأن بايدن وجه انتقادات شديدة لسلوك الكيان الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وطالبها بتغيير توجهاتها في كل ما يتعلق بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة.
المضحك أن بايدن في هذا الاتصال الهاتفي، كما ذكرت وسائل إعلام في الكيان الإسرائيلي، ربط السياسة الأمريكية بشأن غزة بالمضي قدما بتقييمه لتحرك ما تسمى بإسرائيل الفوري بشأن هذه الخطوات، وهي خطوات في مجال المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار لإنقاذ الأسرى. والمضحك مستمعين الأفاضل هو أن وسائل الإعلام العالمية ومنها الأمريكية بالذات توقفت كثيرا أمام عبارة وقف إطلاق النار التي استخدمها بايدن، لأنها لا تعرف ما يقصده بهذه العبارة، هل هو وقف مؤقت أم دائم؟ فالرجل كان قد حرم على نفسه خلال مدة 6 أشهر استخدام عبارة وقف إطلاق النار، رغم أن عدد شهداء غزة قارب 34,000 شهيد. أعزائنا الكرام، تفاصيل أكثر نستمع إليها في هذا الحوار بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الأستاذ الكاتب والباحث في الشأن الأمريكي والإقليمي الأستاذ أحمد منير من سوريا حول الحرب الدائرة بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو.
مستمعين الأفاضل حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ أحمد منير كاتب ومحلل سياسي من سوريا. أستاذي الفاضل تفضل، ماذا نفهم من الحرب الدائرة بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو؟ هل هي حرب مصالح عليا بين الولايات المتحدة وصنيعتها دولة الاحتلال الصهيونية؟
بالطبع تاريخيا الكيان الصهيوني المسخ وجد من رحم الأنجلوسكسون، أوجدوه ليكون في المنطقة العربية والمنطقة الإقليم ما يسمى بالشرق الأوسط للسيطرة عليه، وهناك لهم أبعاد استراتيجية. هذا تأكد من وقوف الأنجلوسكسون مع هذا الكيان المسخ في كل أوقاته، لكن زاد عندما وجه بطوفان الأقصى. رأينا الحضور الأمريكي والإنجليزي والأوروبي بأغلبه، حتى ألمانيا التي كانت بعيدة عن الحروب وبعيدة زجت في هذا الموقف وأتوا إلى الكيان الصهيوني ليعززوا موقفهم الضعيف من خلال تآكل البنية الإنسانية في هذا الكيان، ويشدوا أزر هذا الكيان لكي يبقى ضمن هذا المحيط المحتل. أما الأحداث المفتعلة بين نتنياهو وبايدن، هما وجهين لعملة واحدة. بالطبع هناك مصالح ذاتية يبحث عنها بايدن الخرف في هذا العمر، ونتنياهو المجرم. العامل الذاتي يكون على حساب الشعب الأمريكي ومصالح الدولة الأمريكية والاحتلال كيان الغاصب في فلسطين، لكن يلتقوهم، هم يلتقوا في اللحظة التي تشكل حالات من اللعبة الانتخابية، سواء لبايدن حاليا أو للكيان الصهيوني واستمرار نتنياهو في إدارة هذه الحرب وجر المنطقة إلى حرب أقليمية. هي أدوار بين الطرفين. نرى في اللحظة التي تقوم أمريكا بدعم مباشر للكيان الصهيوني بأحدث طائرات بالعالم F-35 وتمدهم من خارج التصويت ومن خارج الدستور والقانون الأمريكي، نرى تصريحات خجولة لا تنم عن رجل سياسة أو إنسان أو دولة عظمى تسمي حالها دولة عظمى، على نتنياهو أن لا يرتكب المجازر، على أن نتنياهو أن يؤمن دخول المساعدات. هذا تناقض وإحنا عرفناه، ومحور المقاومة تدرك جيدا هذا السفاح بين الكيان الصهيوني وأمريكا. هذه اللعبة لن تنطلي. نعم هناك ضغوط صهيونية على أمريكا، أكثر من مفكر أمريكي وسيناتور قالوا متى نستطيع التخلص من الاستعمار الصهيوني للقرار في أمريكا. تسخر أمريكا الآن لمصلحة الكيان الصهيوني واللوب اليهودي المسيطر على اقتصاديات العالم، فبالتالي لا نثق في هذه التناقضات، إنما هي تكتيكات انتخابية بما تخدم مصالحهم، لكنهم الاثنين متفقين تدمير هذه المنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية والإقليمية ومحور المقاومة، وتفكيك المجتمعات نفسيا وأخلاقيا وجعل مجتمعات مروضة بأيدي حكام وطغم من الحكومات التي تنفذ هذه السياسات.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين نرحب بكم مجدداً. محور هذا اللقاء حرب المصالح الشخصية بين بايدن ونتنياهو. نعود لتكملة الحلقة.
نعم أعزائي الكرام، العالم أجمع يعلم جيدا أن ما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية عن وجود خلافات بين بايدن ونتنياهو ليس سوى ذر للرماد في العيون، فبايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة، فنتنياهو ليس سوى منقذ لسياسات سيده بايدن الذي جند كل إمكانيات أمريكا السياسية والدبلوماسية والتسليحية والعسكرية والمالية ودون أي شروط لخدمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية، حتى إن امتناع أمريكا عن استخدام حق النقض الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية بعد أن أخلت أمريكا القرار من أي مضمون عندما اعتبرته غير ملزم.
فهدف أمريكا من الامتناع عن التصويت أيها الأفاضل كان إرضاء للرأي العام العالمي الغاضب والناقم على دعم الأعمى لبايدن للعدوان الإسرائيلي على غزة. فالعالم رأى بأم عينه كيف زار بايدن الكيان بعد أيام من معركة طوفان الأقصى وعقد اجتماعا مع نتنياهو وطمأنه على وقوف إدارته بجانبه حتى القضاء على حركة حماس. أيها الأفاضل، حول جدية ضغوط إدارة بايدن على نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم أستاذي تفضل، ما جدية ضغوط إدارة بايدن على نتنياهو بشأن وقت إطلاق النار في غزة وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية؟
طبعا لا ضغوط واضحة، إنما تصريحات إعلامية من إدارة بايدن على نتنياهو. من مصلحتها الآن الحزب الديمقراطي أن تمرق هذه الأشهر لتتم الانتخابات الأمريكية، وخصوصا في تراجع الديمقراطيين وتراجع إدارة بايدن من خلال استطلاعات وارتفاع أسهم الحزب الجمهوري. أما بالنسبة لقضيتنا العربية، قضية فلسطين، قضايا الشعوب، هم وجهين لعملة واحدة، الكل ينفذ سياسة لمصالح الخاصة، لكن تختلف أن تكون بنعومة وأن تكون بمواجهة. لا يوجد ضغط، إنما تصريحات إعلامية. لو أرادت أمريكا أن توقف المساعدات، أن تمرر القرار في الأمم المتحدة، أن 6 شهور مضت سابقا وأمريكا مانعة في إصدار أي قرار، حتى القرار السياسي لا بالأمم المتحدة ومن خلال الشرعية الدولية. فبالتالي عندما يتحجج بايدن بأنه يضغط على نتنياهو في سبيل تمرير المساعدات، لا يهم الشعب الفلسطيني ولا تهم الشعوب الأخرى ولا تهم أن تصل المساعدات، إنما يقايض في هذه المساعدات في مكاسب سياسية. فبالتالي نقول أنه لا يهمهم المساعدات الإنسانية، إنما إعلاميا يريدون أن يحافظوا على وجه أمريكا عالميا بعد أن خسرت أوراقها على مستوى العالم، وبعد ما رأينا المظاهرات التي تندد بسياسة أمريكا والمفكرين الذي يقولون يجب إعادة النظر في السياسة الأمريكية والفكر الأمريكي والأخلاقية الأمريكية التي عرضتها قضية الفلسطينية والحرب الإبادية لغزة. عرضتها، نعم عرضت كل الديمقراطيات التي تنسب لنفسها الديمقراطيات وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. نقول أنه عبارة عندما تقضي مصلحة الكيان الصهيوني في مقايضات وتهدئة تقوم بإمرار تلك المساعدات، أما لغير هذا لا يمكن. نقول ممكن يحاول بايدن أن يؤجل الحرب التي يجر المنطقة إليها نتنياهو للحفاظ على وجوده على حساب المنطقة كاملة وعلى حساب الكيان الصهيوني.
نعم أستاذ أحمد منير، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من دمشق وشاكرين حضورك.
سيداتي يا نساتي، سادتي، الرأي العام العالمي يصدق ما يجري على الأرض لا ما يسمعه عن مسرحية الخلافات بين بايدن ونتنياهو. فعندما يتجاوز الرئيس الأمريكي الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة من مكالمته الهاتفية مع نتنياهو ويرسل حزما من الأسلحة الجديدة إلى الكيان الإسرائيلي وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK82 و25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز F-35A الشبع، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار استخدم نتنياهو إحدى هذه الطائرات في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق. كل ذلك يعني أن بايدن يكذب على العالم وعلى شعبه بطريقة مخزية لا تليق حتى بزعيم مافيا.
مستمعينا الكرام، بايدن يعلم أن القنابل العملاقة الغبية التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتدمير ما تبقى من غزة وقتل المزيد من الأطفال والنساء، ويعلم أن طائرات الشبح التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتوسيع رقعة الحرب وإدخال المنطقة في نفق مظلم لإنقاذ نفسه من مستنقع غزة. ولكن رغم ذلك يخرج علينا بوجهه الخالي من أي ملامح ليقول عبر صحافته وإعلامه إنه غاضب على نتنياهو. فهل هناك عاقل يمكن أن يصدق هذا الرجل الذي يفتخر بكونه صهيونيا وأن إسرائيل إذا لم تكن موجودة لأوجدها؟
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه حرب المصالح الشخصية بين بايدن ونتنياهو.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير.
الحادية عشرة تماما، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.